بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا، وحياكم الله في هذه الدورة البرامجية الجديدة وفي هذا الموسم الجديد من برنامجكم قيمنا، والذي يواكب معكم في كل حلقاته القيم. ونتناول في هذا الموسم بإذن الله تعالى القيم في بيئات متعددة، ونتناول في هذا الموسم بإذن الله بيئة القائد أو المدير، نتناول القيم الهم، القيم التي ينبغي أن يتحلى بها القائد. وبداية نرحب أجمل ترحيب بضيفنا في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة، فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله أيضا فريق الإعداد وفريق التجهيز للبرنامج في الموسم الجديد، وكما ذكرت أنت إن شاء الله إطلالة جديدة، وأيضا إن شاء الله عمق آخر في اتجاه آخر قيمي يخدم كل من يتابعنا ويسقطها إن شاء الله على واقعه في بيئاته المختلفة
بإذن الله تعالى. كما نرحب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: برأيك ما أهم القيم التي ينبغي أن يتحلى بها القائد الناجح؟ بداية نرحب بكم دكتور في مطلع هذه الدورة البرامجية وفي هذا الموسم من برنامج قيمنا. نتحدث بداية عن مفهوم القيادة. عندما نتحدث عن قيم القائد، نقف عند مفهوم القائد. من هو القائد؟
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. أولا أخي مصطفى، نحن نتحدث اليوم عن بيئة جديدة ومهمة، وهي بيئة المنظمات والكيانات التي يرأسها شخص معين أو يقود دفتها شخص معين. عادة الحديث عن القيادة هو حديث عن ذلك البطل إن صح التعبير، الذي يقود المنشأة والمنظمة نحو تحقيق أهدافها. كثير من الدراسات والأبحاث تشير إلى تعاريف مختلفة لمفهوم القيادة. بعض التعاريف ترى زادت عن 200 و215 تعريف تقريبا،
ما شاء الله.
لكن كلها أو جلها يدور حول بعض المصطلحات. يتحدثون عن قضية التأثير، عن قضية الحشد، حشد الناس، عن قضية التوجيه، عن قضية صناعة الرؤية والاستراتيجية. فالمفاهيم تدور في هذا الاتجاه. أنا حقيقة من خلال ممارسة ومن خلال القراءة والاطلاع أعرف القيادة بتعريف مختصر وبسيط، أن القائد هو ذلك الإنسان القادر على تحريك الناس نحو الهدف بحب واقتناع.
جميل هذا التعريف،
وهذا التعريف حقيقة هو الواقع، تحريك الناس نحو الهدف. لأن القائد هو شخص يرسم الاستراتيجية ويريد أن يحرك فريق العمل ناحية الاستراتيجية أو الرؤية البعيدة أو الطموح أو الأمل المستقبلي. ومن المهم جدا أن يكون بحب واقتناع. وهنا يأتي السؤال: لماذا بحب واقتناع؟ لأن قضية الحب هي توطيد علاقة ما بين القائد وفريق العمل. أنا أتخيل الآن منشأة أو منظمة، وبالمناسبة هذا الكلام أيضا يسقط حتى على القائد داخل الأسرة إن صح التعبير.
نعم، قائد الأسرة، قائد المؤسسة،
قائد طبعا نتكلم قائد مدرسة، قائد كذا إلى آخر، كلها ينطبق عليها هذا المفهوم. لكن عموما نحن نتكلم عن المنظمات بصفة عامة. لما أقول بحب واقتناع، الحب هو ذلك الحبل القوي المتين بين القائد وفريق العمل. ولو كنت فضل غليظ القلب لانفضوا من حولك. فوجود علاقة حب تبادلية، أو ما يسمى أحيانا في علم الإدارة بالإدارة بالحب، أو إدارة القلوب يسموها أحيانا.
جميل.
الأمر الآخر، لابد أن يردف الحب قضية الاقتناع. والبعض يتساءل: لماذا الاقتناع طالما في حب؟ يعني لو أنا علاقتي وطيدة، أعمل مع أخي مصطفى في منشأة وعلاقتي بجدا ممتازة وأحب هذا الرجل وأحب عمله، فأنا سأعمل وفق رؤية المنشأة ووفق توجيهات القائد الذي هو الأستاذ مصطفى. فلماذا الاقتناع؟
دكتور احنا نعمل تحت قيادتك
يعني. الله ينفعك بالعكس
يا خير.
يعطيك العافية. ففي هذه الحالة أنا لماذا الاقتناع؟ الاقتناع لأنه أحيانا الحب هي علاقة قلبية قد تزيد وقد تنقص، لكن عندما يردفها الاقتناع، إذا حتى لو اضطربت علاقة الحب لسبب ما باعتبارات شخصية، لن أتخلى عن رسالة المنشأة لأني مقتنع بها. فمن المهم أن يردف الحب قضية الاقتناع. لذلك القائد هو شخص قادر على أن يوجه الناس نحو الهدف أو فريق العمل نحو الهدف، وأن يكون هذا التوجيه فيه لغة حب ولغة اقتناع حتى يردف هذا هدف.
أيا ما كانت هذه المؤسسة دكتور،
أيا ما كانت المؤسسة، سواء كان هي في قطاع حكومي أو
كان
قطاع
موظف
خاص.
يعني إذا كان موظف يؤدي عمله
إيه؟
وخلاص أنا إيش بدي أكثر من هذا، أن يؤدي عمله بالموكل إليه وانتهينا.
يعني دعني أقول بأن هذا القائد بهذا المفهوم هو الشخص القادر على أن يستخرج كنوز فريق العمل ويوظفها في خدمة ذلك الكيان. يعني العلاقة التي ستبنى بين القائد وبين فريق العمل هي التي ستصنع بعد توفيق الله عز وجل نجاحات تلك المنشأة وذلك الكيان. أنا لا أتخيل أن هناك كيان ناجح ويحقق إنتاجية عالية بأقصى طاقة موجودة لدى فريق العمل والقائد مثلا منفك الجهة أو بعيد عن المنشأة أو لا يتعامل معها بشكل جيد. لذلك الكلام على القائد والقيادة أعتقد أنه كلام في غاية الأهمية.
نعم بارك الله فيك. هذا شيء يقودنا إلى السؤال التالي، لكن أيضا أنبه للأخوة والأخوات لسؤال التفاعلي ولأرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، ورحب كذلك بالمشاركات عبر البث المباشر لليوتيوب والفيسبوك لهذه الحلقة. دكتور طيب لماذا الحديث عن القائد أو قيم القيادة؟
جميل.
ولماذا جعلناها في أول حلقات هذا الموسم؟
الحديث عن القيادة أبو هشام هو حديث عن نجاح المنشآت وتحقيق أهدافها. أي منشأة، أي كيان، أي منظمة، سواء كان كيان تربوي أو كيان تجاري أو قطاع خيري أو إغاثي أيا كان، إن لم يوجد فيه قائد والذي سميناه قبل قليل بالبطل الذي يقود المنشأة بالرؤية الواضحة والاستراتيجية الدقيقة مع تكوين فريق عمل رائع، إن لم يوجد هذا القائد لن نصل إلى تحقيق الأهداف بشكل جيد. إذن الحديث عن القيادة وأهميتها يمكن يتبلور في عدة نقاط. النقطة الأولى أبو هشام هي قضية القيادة هي حلقة الوصل ما بين الرؤية والاستراتيجية التي تريد أن تصل إليها المنشأة وما بين فريق العمل. القائد يأتي في المنتصف، هو الذي سيرقى ويرتقي بفريق العمل ويحشد طاقاتهم ويقويهم حتى يصلوا إلى قضية الرؤية والرسالة الموجودة لدى المنشأة. هناك أهداف عليا، هناك رؤية، هناك رسالة. من الذي سيوصل هذا الفريق لتحقيقه؟ هو ذلك القائد، هو الذي سيقرب هذا المعنى، بل سيصنع تلك الرؤية وتلك الاستراتيجية مع فريق العمل حتى يحدث ما يسمى بالتبني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، القائد هو الشخص الذي يعمل على تحفيز فريق العمل وحشد الطاقات وتحريك الهمم. يعني أنا لما أتخيل أن هناك قائد عملي وديناميكي ويعيش في وسط الفريق يعزز ويحفز ويرفع الطاقات ويكتشف الإمكانيات وعند الإخفاقات يعالجها بطريقة تساعد على المعالجات وليس على مزيد من الإخفاقات، هذا القائد هو الشخص الذي يستطيع أن يحرك الجميع ناحية الهدف ويصل بهم إلى ما نريد أن نصل إليه. القيادة في الجانب التحفيزي. أيضا لا تنسى بأن القائد هو الشخص الذي يمتلك عنصر التعليم والتعلم والنمو. أبو هشام لو أنا وأنت نعمل في منشأة وهذه المنشأة يعني لها أهداف معينة، إن لم نستزد أنا وأنت وباقي فريق العمل ونواكب المهارات الحديثة المتناسبة مع سوق عملنا، نتواكب معها ونتطور، لن نحقق التنافسية المطلوبة.
نعم.
سنخرج من سوق العمل أيا كان ذلك السوق،
تعليم،
تربوي،
تدريب، أي شيء،
تدريب، تجارة، أيا كان، إن لم يكن هناك نمو وتعلم. ولذلك في بطاقة الأداء المتوازن وغيرها من أدوات الجودة دائما وأبدا يركزون على محور مهم جدا وهو قضية النمو والتعلم.
طب هل هذا مطلوب من المدير أنه هو يعلم ويطور الموظف؟
هو الذي يصنع هذه الاستراتيجية ويحث عليها ويسابق إليها، هو سيكون أسبق الناس. لأن أنا عندما أكون قائد في منشأة ولا أستطيع أن أبني خط مهني تطويري لفريق العمل، أنا لا أقدم رسالتي بشكل صحيح. كيف سيتواكب فريق العمل مع التطلعات المستقبلية،
تقنيات جديدة
مع التغيرات الآن نحن الآن في تسارع تقني، تسارع معلوماتي، معلومة اليوم قد تصبح في الغد معلومة غير صحيحة أصلا، غير صحيحة، مو ليست معلومة قديمة، غير صحيحة، لأنه أتى بعدها معلومة أخرى ناسخة لها. يعني نحن رأينا الآن في زمن كورونا، ونسأل الله عز وجل أن يكشف البلاء بالكامل عن الأمة، رأينا مثلا أن هناك معلومات تنسف معلومات سابقة، لأن هناك تسارع في الحصول على معلومة وفقا لمخرجات أبحاث ومختبرات ودراسات. فوجود النمو والتطوير والتعلم المتسارع هذه مهمة من مهمات القائد، ولذلك الحديث عن القيادة حديث عن نمو المنشأة، تطور المنشأة، هذه قضية في غاية الأهمية. أيضا القائد هو ذلك الإنسان الذي يبث روح الإيجابية والتفاؤل داخل المنشأة. أبو شأن ما في منشأة إلا وتتعرض لوعكات إن صح التعبير،
مثل أزمات،
لأنه نحن نتعامل مع المنشأة على أنها كائن حي، وهي فعليا كائن حي لأنه مكون من كائنات حية.
صحيح.
فهي لها منتجات، والمتخصصين في المنتجات يقولون حتى المنتج له دورة حياة، يبدأ ثم ينمو ثم يكبر ثم بعد ذلك يشيخ ويضمحل وربما يموت المنتج نفسه يموت. ولذلك ترى في الساحة أن هناك منتجات يعني ظهرت وانتهت، أو على الأقل نقول موديلات قديمة. يعني الآن لو تحدثني عن موديل قديم في أو في جوالات معينة في ماركة معينة من الجوالات، تقول هذا مين يستخدمه الآن؟ انتهى هذا النوع، انتهى، لأنه المواكبة مطلوبة. هذه المواكبة، التغيرات قد تؤدي في لحظة من اللحظات إلى تحديات، وقد تؤدي إلى تعثرات، وأحيانا توقف عمل المنشأة. هنا قد يدب التشاؤم وعدم التفاؤل ورؤية العمل داخل المنشأة بمنظار أسود أو نظارة سوداء كما يقال، أو قبعة سوداء. هنا يظهر القائد الذي يبث روح الإيجابية والتفاؤل والأمل من جديد، وأن هذه الحياة طبيعية، الحياة دائما ليست مفروشة ورود، الوصول للمجد ليس طريقة مسهلا ومعبدا، يعني القضية تحتاج لنوع من التعب والمعاناة والأخير. وحتى لو وصل الإنسان للقمة فإن المحافظة على القمة قضية أخطر وتحتاج إلى جهد أكبر من الوصول للقمة ذاتها. كم من إنسان وصل للقمة في أي مجال من مجالات الحياة ثم نزل من الجهة الأخرى؟
دكتور، هذا التطوير والتأهيل للموظفين أو حتى كان لأفراد الأسرة على سبيل المثال أو للمعلمين والمعلمات، هل يشارك أحد مع هذا الدور مع القائد؟ يعني هل المفروض يكون مثلا في مساعد للمدير أو نائب للمدير هو أيضا يقوم بأعمال؟
دائما نحن نقول القائد هو الذي يصنع القادة، وإذا كنا نتخيل بأن القائد هو بطل الموقف منفردا فهذا أمر غير صحيح. إحدى القضايا الاستراتيجية التي يجب على القائد أن يعمل عليها، وهي تبرز أهمية القيادة، أنه يعمل بروح الجماعة، الروح المؤسسية.
أيوة.
فيصبح هو شاحذ همة والكل يعمل معه في نفس الاتجاه في شحذ الهمة، تتحول المنشأة في لحظة من اللحظات إلى 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 قادة يديرونها، وهذا ما يسمى أحيانا بتوريث القيادة. يهمنا أن يكون له مساعدين، لكن أنا لا أتحدث عن مساعد كفرد، أنا أتحدث عن لغة جماعية أو جموعية، وهذا الذي نجحت به الدول المتقدمة أيا كانت. يعني على سبيل المثال لما تتحدث عن اليابان، اليابان أكثر الدول التي انتشر فيها مفهوم العمل المؤسسي، العمل الجماعي وليس العمل الفردي. الحديث دائما عندهم من العمل الفردي انتهى، وأن القضية قضية جماعية. نحن اليوم مثلا في هذه البلاد المباركة لما نتحدث عن رؤية 2030 نتحدث عن لغة جماعية،
مؤسسات
دولة تعمل الآن، لجان مشتركة بين الوزارات، الكل يعمل. لذلك قطف الثمار المتسارع الذي نعيشه بفضل الله عز وجل في هذه البلاد هو بسبب هذه العمل المؤسسي. فلذلك القائد هو من يصنع القيادات حوله ويبدأ بعد ذلك بتحريك الدفة، فيصبح فريق العمل كله يسعى لنفس الهدف، بل كل واحد منهم يشعر بأنه قائد في مكانه.
سبحان الله.
ستجد حتى في منشأة صغيرة، دعني أقول أقل الوظائف التي ربما، دعني أقول مثلا موظف المواقف السيارات على سبيل المثال، سيشعر في لحظة من اللحظات أنه هو قائد المنشأة، وأن عمله إن لم يؤدى بطريقة صحيحة سيتعطل عمل المنشأة كله.
سبحان الله.
وهذا هو العمل الذي يصل به القائد. لا يمكن أن يحتكر القيادة، القائد لا يمكن يرى أنه هو القائد والبقية ليس بقادة. القائد الناجح هو الذي يورث القيادة، وهو الذي يحرك الجميع من خلال طاقاتهم وإمكانياتهم ومساحات عملهم، وبعد ذلك يتحرك الجميع لتحقيق الهدف. أنا حين أشبه القائد حقيقة بفريق كرة القدم. في كرة القدم حتى أحيانا ترى أنت ما تميز من هو القائد إلا
بالإشارة هذه،
بالإشارة الموجودة لديه، وإلا في الأخير هو فرد بين الأفراد كلهم يعمل معهم في كل اتجاه.
نعم.
فالهدف واحد أنهم ينتصرون مثلا على سبيل المثال على الفريق الذي أمامه، فليس بالضرورة أن يكون القائد بارز بشكل ما بقدر ما يحرك الجميع.
طيب في من الأسئلة التي وردت أنه هل صحيح أنه يكون القائد بيده مثلا أمور المؤسسة هذه كلها تكون بيد القائد فقط؟
إحدى أكبر المهارات التي يجب أن يتصف بها القائد وهي للأسف الشديد هي الأصعب على كثير من القادة التفويض. إحدى أهم المهارات، بل نحن أحيانا في برامج القيادة نقول بأن القائد المفوض هو القائد الناجح، والقائد الذي لا يمتلك التفويض وأداة التفويض هو القائد الذي يحكم على موته أو تلاشيه في أقرب فرصة في أقرب وقت حقيقة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك رجل يعني لديه كل الطاقات والإمكانيات، كل إنسان له طاقة وإمكانية. القائد أصلا دوره أن يستخرج كنوز الفريق، إمكانيات الفريق. أنا أعمل مع أخ مصطفى وأعرف أن أخي أبو هشام قوته في كذا، أبو أحمد قوته في كذا، فلان قوته في كذا. قضية المركزية هي إحدى السلوكيات السلبية التي يمارسها بعض القادة، طبعا مع ملاحظة أن بعض البعض يقول طب أنا ما أستطيع الآن أفوض الأعمال لفريق عمل غير مؤهل، وبالتالي أنا أحتاج في مرحلة معينة أنني تبقى كل الأمور لدي إلى أن أضمن صحيح. أن فريق العمل مؤهل ثم أبدأ في توزيع الأعمال، لا بأس إن كانت القضية مرحلية، لكن أنك دائما وأبدا تتحجج بعدم جاهزية الفريق يبدأ يتوجه السؤال لك مباشرة، وما دورك أنت في تجهيز التأهيل. الفريق
نعم.
تأهيل الفريق، تقول والله أنا استلمت منشأة وكان الفريق فيها جدا سيء هذه إمكانياتي، طيب السؤال مرة أخرى لك لماذا لم تعمل على تطويري، ما هي خطتك لتطوير هذا الفريق حتى تكسبه الثقة في نفسه وأنت تمنحه الثقة من قبلك ثم بعد ذلك تفوض له الأعمال. فقضية تفويض الأعمال هي قضية أساسية وواضحة ويجب بالفعل أن يعمل بها.
طيب أيضا سؤال للأخ إبراهيم كان أرسل يقول طيب موضوع الجانب المادي دكتور، كيف يتعامل القائد الناجح مع مثلا نقص الإمكانيات المادية كما نلاحظ في بعض المدراء أو كذا، يعني يقول دائما أنه ليس هناك مخصصات مالية حتى أطور حتى أؤهل الموظفين.
يعني القائد الذي يقرأ ويتعلم ويتثقف ويحضر برامج يدرك جيدا بأنه ليس المفتاح المادي هو المفتاح الوحيد لتطوير المنشأة، بل يقرأ في كثير من الدراسات المحلية العربية والعالمية التي تثبت بأن هناك مفاتيح أخرى يستطيع أن يعمل عليها القائد. صحيح البعد المالي مهم، ويجب أن يسعى القائد مع فريق العمل مع مجلس الإدارة مع القائمين على المنشأة إلى تأمين الإمكانيات المادية حتى يرتاح فريق العمل ويعملون بشكل جيد، لكن مع ذلك هناك كثير من الفرص الواعدة التي يمكن أن يعمل بها بغير الخط المادي. اليوم لما نتحدث على قضية الجانب التحفيزية على سبيل المثال، هناك دراسات كثيرة جدا تثبت بأن التحفيز المعنوي له مقدار ووزن في بعض الحالات يفوق التحفيز المادي، هذا بالنسبة لفريق العمل.
نعم.
أحيانا إشعار فريق العمل الشفافية وإشعار فريق العمل بالمأزق الذي تمر به المنشأة وعدم تغيب المعلومة عنهم، المأزق المالي المأزق النظامي أيا ما كان، عدم تغيب المعلومة عنهم سيساعد بشكل كبير جدا على أن يتبنهم الموقف أيضا، فهذا أيضا تأتي في قضية الشفافية والصراحة والوضوح مع فريق العمل. فهي يعني ليست قضية المادة العامل الوحيد، وإن كان هو عامل مؤثر ومهم، لكن على الأقل نعمل على العوامل الأخرى حتى نجتاز مرحلة الضيق المادي ثم نعود مرة أخرى إلى النجاحات المختلفة عندما يتوفر المادة.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل إلى المحور المهم في هذا الجانب، وفي كل حلقات قيامنا سبحان الله نهتم بالمنهج النبوي.
صحيح.
كيف نقرأ الآن قيم القيادة في المنهج النبوي؟
دعني في البداية أقول بأن منهجية النبي عليه الصلاة والسلام في قضية تعزيز موقف القائد وضحت في استراتيجيات مختلفة، بدءا بتأكيد أهمية وجود قائد، يعني عندما يخبر عليه الصلاة والسلام ويأمر أنه إذا ثلاثة خرجوا في سفر فليؤمروا أحدهم، هذه نص واضح على أنه يجب أن يكون هناك قائد. طب نحن ثلاثة يعني بإمكاننا نعمل إدارة شورية، ما في داعي يكون في قائد، يعني خلاص نحن ما نمشي مع بعض فنصوت، هاي يا جماعة نوقف للأكل ولا ما نوقف للأكل، نروح ولا ما نروح، فنعملها بالتصويت. لا، فليؤمروا أحدهم، طالما أصبحوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم. هذا دليل على أن النبي عصم لفت إلى قضية أهمية وجود القائد، لأن القائد لديه القدرة على حسم الموقف عند الخلاف، إخراج الناس من الأزمات، كما سنأتي إن شاء الله عندما نتحدث على قيم القيادة قضية إخراج الناس من المأزق، القرار الحاسم، صناعة القرار واتخاذ القرار الحاسم في اللحظة الحاسمة. ففي قضايا مهمة جدا مرتبطة بالله، هذا من جانب في المنهجية النبوية. من جانب آخر يعني هنا عزز أهمية وجود القائد، من جانب آخر أكد عليه الصلاة والسلام على قضية الطاعة للقائد ولذلك لما تأتي في كل الأحاديث المرتبطة بطاعة ولاة الأمور وعدم جواز الخروج عليهم ويا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم
وأن الصحابة الكرام عليهم
الصحابة نعم الكرام رضي الله عنهم في الممارسة العملية
نعم
هذا كله يؤكد على أن منصب القائد مهم والطاعة أيضا للقائد وفق شروطها أيضا مهمة. هذا كان من منهجية النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
هذا كان تعزيز قولي من حياتي عليه الصلاة والسلام. لكن في الممارسة العملية ستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مارس قيم القيادة تطبيقا عمليا. يعني عند خذ أي قيمة من قيم القيادة سنتحدث عنها بعد قليل. نتحدث مثلا عن قيمة التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام كقائد مارس التواضع. يدخل الداخل عليه فيقول أيكم محمد؟ حتى ما ظهر ولا ارتفع ولا يعني وضح أن له يعني شيء مختلف عن الآخرين أيكم محمد. ولذلك تأثر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أبناء المدرسة المحمدية بتصرفه عليه الصلاة والسلام وتخرجوا على نفس المنوال. يعني عندما ينام عمر رضي الله عنه وارضاه تحت الشجرة يعني يستغرب حتى وفود الروم وغيرهم بأن هذا هو أمير المؤمنين نايم تحت شجرة على سبيل المثال. إذا قضية التواضع كقيمة ممارسة عملية، قضية احترام الآخرين ومراعاة التنوع واختلاف الصفات. يعني عندما تأتيه امرأة تكلمه كبيرة في السن يتعامل معها بما يتناسب معها، عندما تأتيه جارية تأخذه من يده فتلف به على طرقات المدينة يذهب معها، عندما يتحدث مع شخص ينصت إليه الاحترام الإنصات الكامل بكامله عليه الصلاة والسلام. التفاعل حتى الوجداني وهذا تحدثنا عنه في حلقات كثيرة في قضية تفاعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين. إذا طبق قيمة الاحترام تطبيقا عمليا على أرض الواقع.
نعم.
عندما تتحدث على سبيل المثال عن قيمة الشجاعة، القائد الشجاع، القائد الذي يبرز أمام الناس على أنه بالفعل يطرح الفكرة ويتبناها. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه
وسلم.
إذا الشجاعة كانت حاضرة. قضية العدل، تحدث عن قيمة العدل وممارسة النبي عليه الصلاة والسلام لقضية العدل. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ولما قال له اعدل يا محمد قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، إن لم أعدل فمن يعدل، في قضية توزيع الصدقات وغيرها.
سبحان الله دكتور، لما نقرأ يعني في سيرة النبوية نجد أنه يعني هناك دروس مستفادة لكل مدير، يعني مدير مدرسة، مدير شركة، مدير قطاع حكومي معين.
صحيح.
نجد أن هناك فوائد، يعني قد يكون الآن في بعض المؤلفات الجديدة لغربيين مثلا يقول لك والله في الآن نظريات في الإدارة وفي القيادة
صحيح،
لكن لو نظرنا تأملنا نجد أنها النبي صلى الله عليه وسلم طبقها مع الصحابة وفي حياته.
ولذلك أحسن كثير من الزملاء والزميلات الباحثين في الدراسات العليا في الأقسام المرتبطة بالإدارة التربوية والقيادة التربوية في جامعاتنا المحلية وفي الجامعات في كثير من الدول العربية. حقيقة عندما ألفت رسائل ماجستير ودكتوراه في زوايا من قيادة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك كم هائل حقيقة من الدراسات التي أطلقت في هذا الجانب. يعني مثلا تتحدث عن قيمة الأمانة كممارسة من ممارسات القائد الأمين في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وألفت فيها نشر فيها بحث علمي على سبيل المثال. وهكذا كثير حقيقة زوايا مضيئة وألفت حتى كتب.
قيمة مهمة يعني إذا كانت مش موجودة عند القائد مشكلة.
وأساسا عندما تتحدث مع شخص قائد تقول ترى هذه قيم القيادة وممارسات القيادة التي كان يمارسها نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، القضية ستختلف عنده كثيرا في هذا الجانب
بإذن الله.
لازلنا في هذا الجانب، فقط أريد أن أقول على سبيل المثال لو أخذت حالة واحدة، حالة غزوة بدر، وتأملتها ستجد أن غزوة بدر على سبيل المثال كل ما تتعلق بالقيم القيادة طبقت في هذا الغزو. خذ أي حالة من حالات المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأحداث المختلفة، مثلا تتحدث عن الشورية، تشاور عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله عنه في هذا الجانب، قضية الرحمة والمودة والحب والقرب، القرب مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان معهم وقريبا منهم ويدعو لهم، قضية رفع الروح المعنوية. يعني عندما يأتي أبو لبابة وعلي رضي الله عنه وارضاهم وينزلان عن الدابة ويقولون يا رسول الله، تعرف كانت الدواب قليلة في غزوة بدر وكان الناس يتبادلون على الركوب، فقالوا يا رسول الله ننزل واركب أنت، قال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا براغب عن الأجر منكما، يعني أنت تبغوا أجر وأنا أبغى أجر، وترى يعني أنا ماني أضعف منكم. فهذا كان رافع لي في, في, في الروح المعنوية لهم أنهم سيذهبون إلى منطقة أجر وأن هذا الذي يفعلون الآن أجر.
أيوة.
والجميع يتنافس على ذلك الأجر، فلذلك عزف عليه الصلاة والسلام عن قضية الركوب واستمر على
في ظروف صعبة
ومسافة طويلة بين المدينة وبين بدر. لذلك القضية قضية أنه في كل جزئية يعني يستطيع كل من أراد أن يبحث وأن يطلع وأن لو أخذ أي غزوة من الغزوات أي قصة ممتدة من قصص النبي عليه الصلاة والسلام سيستنبط منها مجموعة كبيرة من قيم القيادة الممارسة عمليا مارسها وأثر حتى في فريق العمل.
أستاذن إن شاء الله نستأذنكم في فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نواصل وإياكم بإذن الله.
قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
إذا ذهبت إلى إدارة لتخليص معاملة أو مصلحة ورأيت الموظفين ملتزمين منضبطين فاعلم أن وراءهم مديرا يراعي حق الإدارة وتلك صفة المدير المسلم، فهو يتميز بالجدية والحزم والمتابعة والتوجيه وعدم ترك المجال للإهمال والتلاعب، ولا يتردد في معاقبة المهملين والمقصرين، ومع الحزم فهو يتحلى بالرفق بالموظفين والمواطنين فيعاملهم باللين ويمنحهم كل التسهيلات التي يسمح بها النظام، ويتمتع بمكارم الأخلاق والسمت الحسن ليكون قدوة لموظفيه في الأخلاق والانضباط، وهذا أدعى لاستجابتهم له والتزامهم، وهو عليم بكل شؤون الإدارة حافظ للوائح، وهو عفيف النفس لا يقبل الرشوة ولو سميت بهدية أو إكرامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول أي خيانة، وهو حكيم في قراراته لا يتخذ قرارا إلا بعد دراسته جيدا، مراعيا تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يستبد بالرأي بل يشاور أهل الرأي والحكمة فيضم عقولهم إلى عقله ورأيهم إلى رأيه، ويعامل الموظفين والمواطنين بالعدل والإنصاف فلا يمنع أحدا من حقوقه ولا يجامل أحدا على حساب أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد. حياكم الله.
الله يحييك.
طيب نواصل حديثنا حول قيم القيادة. طيب الآن أهم يعني أهمية منظومة القيم في المؤسسات. الآن في مؤسسات تحدد قيم لها منذ يعني نشأتها، أهمية وضع هذه القيم والالتزام بها ومحاسبة الموظفين عليها.
في البداية لابد أن نعي بأن القيم مكانها هي مرتبطة عادة بالرؤية والرسالة والأهداف والقيم المنبثق عنها. القيم تمثل المحرك الرئيس للسلوك التنظيمي داخل المنشأة. هناك دراسات كثيرة جدا عن السلوك التنظيمي. السلوك التنظيمي هو سلوك الأفراد وسلوك الإدارة داخل المنشأة. عندما أقول على سبيل المثال من قيم هذه المنشأة الشفافية، يعني الصراحة والصدق والوضوح، إذن لابد أن ألمس هذا في ممارسة الأفراد فيما بينهم ومع العملاء، وأيضا ألمس هذا في ممارسة نفس المنشأة في لوائحها وأنظمتها أن فيها سياسة الوضوح والشفافية. فالقيم تمثل قضية أساسية لضبط السلوك التنظيمي داخل المنشأة.
هل لازم يكون في إجراءات لقياس تطبيقها على أرض الواقع؟
وهذا بالفعل الذي يأتيك في قضية القائد القيمي. القائد القيمي سيجعل هذه القيم أمام عينيه وينزلها على أرض الواقع ويجعل لها أدوات قياس حتى يتأكد من تحقيقها. أزمتنا أننا أحياناً نجعل هذه القيم موجودة في لوحة على
اللوحة الجدار. فقط دكتور.
هذه هي حقيقة يعني يعتقد البعض أن هي جزء مكمل من خطة استراتيجية وتعلق أنه عندنا رؤية ورسالة وقيم. طبعا بتقول في القيم تقول المساواة، أعطيني مؤشرات المؤشرات الممارسية التي تدل على العدل والمساواة في المنشأة، سواء مع الموظفين سواء مع العملاء أو المستفيدين أو المؤثرين والمتأثرين بالمنشأة. إذن أهمية القيم في المنظمات أنها علاقة بالسلوك التنظيمي. أيضا القيم في المنشآت عادة هي التي تحرك الناس، لأن القيم محرك سلوك. فلما أنا أبني المنظومة القيمية في الأفراد وأبنيها داخل المنشأة خاصة، ولاحظ بعد هذه الكلمة نقطة جدا مهمة، إذا تناغمت قيم المنظمة مع قيم الأفراد. كثير من الدراسات تثبت بأنه إذا أصبح قيم الأفراد متناغمة مع قيم المنشأة تتحرك عجلة العطاء والإنتاجية بشكل عالي جدا داخل المنشأة. والسبب أنك تمارس عملك في مكان يتناغم معك ومع قيمك. على سبيل المثال، أنا شخص من قيم الاحترام أو من قيم الطموح، الهمة العالية، المثابرة، فلما أتي إلى عمل يحقق لي هذه القيمة يمكنها ويجسدها على أرض الواقع، يفتح لي مساحات في عملية الهمة العالية والطموح والمثابرة، سترتفع همتي وسأؤدي رسالة أقوى وعمل أكبر، لأن المكان يهيئ لي هذا المكان. بالمقابل لو أنا شخص على سبيل المثال، أو أنت أخي مصطفى شخص مهتم بالإبداع، قيمة الإبداع عندك عالية، لا تريد دائما أن تعمل في دائرة المألوف، تريد أن تخرج خارج الصندوق، تريد تجديد، خروج عن المألوف، إبداع، إضافات إلى آخره، لكنك للأسف الشديد تعمل في بيئة تقليدية فيها رتابة عالية، أي فكرة إبداعية بالنسبة لك ترفض. ما الذي سيحصل؟ سيحصل أحد أمرين، إما أنك تدخل في مرحلة القوقعة على الذات، وفي هذه الحالة أنك ستنعزل ولن تعطيني أفضل ما عندك لأني قتلت إبداعك أصلا، لم تتناغم إجراءات المنشأة مع قيمك، هذا أمر. أو أنك ستبحث عن بديل، وهنا سنخسر الأكفاء، يبدأ يصير عندنا تسرب في الأكفاء، ذهاب لمناطق أخرى، لأننا لم نستطع أن نوافق بين قيمهم وقيم المنشأة. لذلك مرة أخرى نحن نتحدث عن قضية المحرك الرئيس داخل المنشأة. محرك ليس سهلا حقيقة أنك تتحدث عن قضية المنظومة القيمية وأثرها بشكل عميق جدا على الأداء داخل المنظمة.
نعم، هذا سؤال الأخ نصر من السودان، يقول ما سبب الصراع الذي يحدث داخل فريق العمل؟
أحد أسبابه هو اضطراب السلوك التنظيمي داخل المنشأة، عدم وجود آليات قيمية تساعد على ضبط العمل بشكل جيد. طبعا لا يعني وجود منظومة قيمية أنه يقضي على الصراع تماما، لكن هو يساهم في القضاء على الصراع، لأن وجود القائد مع منظومة قيمية تطبق على أرض الواقع على الأقل ستحد من تفشي الصراعات وتضخمها. هنا نتطلب أن نحلل ما هي أسباب الصراع، كيف نشأ الصراع أصلا، كيف نعالج ذلك الصراع، وهذا ربما أيضا هي مهارة يجب أن يكتسبها القائد فيما يسمى بإدارة الصراع في فرقه.
نعم، أيضا الأخت أيضا عزاز من السودان تقول السلام عليكم ورحمة الله، كيف السلام. أكون قائدة ممتازة في أمور المنزل؟
ما شاء الله تبارك الله، صحيح، لأنه في الأخير المنزل كله عبارة عن عمل قيادي.
أيوة، يعني ما شاء الله قائدة منزل.
أي نعم، نحن عموما يعني نقول للأخت عزاز أنه ما ستسمعيه من قيم خلال حلقات الموسم الحالي لقيم القيادة في الموسم الحالي سيساعدك بشكل كبير جدا، ويمكن لك أن تطبقيه على مستوى البيت. لكن أنا دائما وأبدا أقول أهم قضية أنك تكوني قدوة لمن أمامك، هذه هي أهم قضية كاستراتيجية عملية.
دكتور، لما نتكلم عن أي منشأة أو كذا، إحنا نتكلم عن أي محل ممكن يكون محل تجاري بسيط.
صحيح،
يعني
صحيح،
فله قائد ويطبق عليه ما
طبعا يقال. طبعا، لأنه نحن يعني ليست القضية بالعدد ولا بال، أنا ما أتكلم عن شركة، لا يعني
يمكن الآن يسمعنا صاحب مطعم ولا شيء دكتور لك إحنا على قد حالنا
انت اخترت مطعم ليش في اخر الليل
عشان
لا حقيقة فعليا الكلام عن القيادة دائما يقولون طالما ان هناك لجنة او قسم او فريق او ادارة او عمل فيه مجموعة وترأس عليهم قائد او اصبح عليهم مشرف قائد ايا كان العدد فهي تعتبر قضية قيادة. فنحن لا نتحدث اليوم عن شيء كبير ولا قليل، لكن تقول انه في عمل جماعي يجمع مجموعة من الاشخاص زادوا على 2 إلى 3 فما فوق، فهذا يصبح عمل قيادي نحتاج.
يعني إذا تكاتف الفريق العمل في المطعم بيكون إعداد وجبة رائعة يعني بعدين في النهاية.
طيب، يبغى التكاتف في البيت يعني.
دكتور، أيضا ننتقل إلى موضوع أهمية أهم القيم.
الآن
نأتي إلى هذا القائد ودوره مهم جدا، ما هي أهم القيم التي ينبغي أن يتحلى بها؟ ممكن الآن يسمعنا أي مدير مدرسة، أي قائد لشركة.
صحيح،
ما هي أهم القيم التي ينبغي أن يراعيها في نفسه ابتداء؟
صحيح، وجمال هذا السؤال أنه سيحدد بوصلة الحلقات القادمة، يعني كل من سيتابعنا الآن في الفترة القادمة في خلال هذا الموسم الذي سنستمر فيه إن شاء الله 3 أشهر سويا بإذن الله تعالى،
بإذن
نسأل الله أن يبارك في الوقت وفي الجهد ويرزقنا الإخلاص، سنركز على قيم القيادة. فما سنذكره الآن هي القيم التي سنركز عليها في الفترة القادمة مع ممارسات وشواهد في بيئة العمل. ربما نستأذن مخرجنا أنه يقدم لنا العرض الآن، لأنه العرض هذا سيحدثنا عن قيم القيادة. نأخذ الشريحة التي بعدها. لاحظ أبو هشام، أنا أرى أننا من أين نأتي بالقيم؟ من أين نأتي بالقيم؟ عادة القيم أبو هشام مرتبطة بأدوار، يعني ما هي الأدوار المطلوبة من الإنسان أن ينفذها؟ فأنا ذاك أقول ما هي القيم الدافعة لتحقيق تلك الأدوار؟ إذا أنا أتحدث الآن عن أدوار، مثل تماما لو واحد سألني قال لي ما هي أهم القيم في مرحلة الطفولة أو المراهقة أو الشباب، نسأل سؤال، ما هي الأدوار المطلوبة من الطفل؟ ما هي الأدوار المطلوبة من المراهقة أو الشاب؟ فلما تحدد لي الأدوار أحدد لك القيم المتناسبة مع تلك المرحلة. نفس القضية بالنسبة للقائد، قائد منشأة، منظمة، مطعم على المثال الذي ذكرته مثلا على سبيل المثال، السؤال له أو السؤال لنا ما هي الأدوار المطلوبة منه؟ حقيقة لما تنظر القيادة من زواياها المختلفة تستطيع أن تحدد أدوار القيادة في 5 القضايا الموجودة أمامك. القائد مرتبط بشكل كبير جدا ببناء الرؤية والاستراتيجية، ولذلك القائد لا ينزل للمستوى التنفيذي بشكل كبير جدا، الإدارة هي التي تنزل، المدير هو الذي ينزل للمستوى التنفيذي، مدير. أما القائد دائما في المستوى الاستراتيجي، الرؤية العامة، فين احنا رايحين بعد 5 سنين، بعد 10 سنين إلى آخره، والاستراتيجية التي توصلنا إلى تلك الرؤية. إذن من أدواره الرؤية والاستراتيجية، من أدواره صناعة القرار، ولاحظ أنني قلت صناعة القرار وليس اتخاذ القرار، لأن القائد يصنع قرار، الذي يتخذ قرار فقط، حتى المدير يتخذ قرار،
المدير التنفيذي يتخذ قرار، لكن
بالضبط هو قضية ورقة وتوقيع وتعميم ولائحة وطبقها، لكن صانع القرار يتطلب جمع معلومة وبدائل وافتراضات،
ممكن يسأل موظفين
بالضبط، شورية ومشاركة جماعية وقراءة الأحداث من الزوايا المختلفة، هذه صناعة قرار. هذا الدور الثاني. الدور الثالث تحقيق المنافسة. كل إنسان يعمل في أي منشأة قطعا له منافسين، هو في سوق عمل، سواء كان في قطاع حكومي ولا قطاع خاص،
يعني
ولا
منافسة مؤسسة أخرى.
بالضبط. وبالتالي أنا أريد، أحيانا ترى بالمناسبة لا ينافس مؤسسة أخرى، ينافس نفسه، لأنه كان في لحظة من اللحظات في منطقة معينة ويريد أن يجتاز، هذا مثل الطالب اللي يقول أنا كنت جايب 95 في الفصل الأول، ترى حنافس نفسي والفصل الثاني حجيب 97،
يضع تارجت أو هدف
هدفه يحاول أن يصل إليه. فتحقيق المنافسة هذه أحد أدوار القيادة، لأن أيضا رؤية شمولية عالية.
دكتور بس سؤال بسيط في موضوع المنافسة، هل يضع منافسة ما بين الموظفين؟
هذه سنأتي عليها. المنافسة بين الموظفين، خلق المنافسة أو إيجاد المنافسة الشريفة بين الموظفين مطلب، لكن لها معايير لنجاحها. الشفافية والوضوح والإعلان والمساواة وإتاحة الفرص للجميع وغيرها من القضايا اللي حنتكلم عنها، هي قضية مهمة، وحنتكلم بالمناسبة عن قضية التنافسية
إن شاء الله.
قيادة الأزمات واحدة من القضايا الأساسية للقائد، لأنه في الأخير الأزمات التي يمكن أن تعصف بالمنشأة والمؤسسة، مثل ما حصل مثلا في أزمة كورونا، ما يسمى أحيانا في نظام العمل بالقوة القاهرة التي تكون خارج على إرادة الناس، هذه أيضا تحتاج نوع من عملية القيادة. إذن قائد الأزمات أيضا هو من أدوار القيادة. آخر قضية هي حشد الفريق. أنا ما أستطيع أعمل عمل فردي، أنا أريد عمل جماعي. القائد دوره أن يحرك طاقات جميع المجموعة إلى العمل الجماعي. إذا اتفقت معي أبو هشام بأنه هذه الأدوار 5، نبدأ نتساءل كل دور من هذه الأدوار ما هي القيم التي يجب أن يتصف بها القائد لتحقيق هذا الدور. فمن هنا تأتي المنظومة القيمية للقائد. إذن الحلقات القادمة حنتكلم عن المنظومة قيمة، لكن من أين أتينا بها؟ بالنظر للأدوار. نروح للشريحة اللي بعدها الآن. الآن دعني أخذ بك الدور الأول، الرؤية والاستراتيجية. أبو هشام أنت الآن قائد، قائدنا في البرنامج هذا بالذات، أنت قائد أبو أحمد يعني لازم عشان يعني تمام، أنت قائدنا مثلا في هذا البرنامج فعليا، تمام. أنت ضروري أنك ترسم رؤية البرنامج واستراتيجيته. حتى تصل لتحقيق هذا الدور يجب أن تتصف بثلاثة قيم. أولا أن يكون لديك تأني وأنا. أنا لماذا؟ لأنه صاحب التأني لديه القدرة على رؤية القضايا من زوايا مختلفة وعدم الاستعجال. المستعجلين إنما مع المستعجل الزلل، دائما المستعجل لا يحقق أهدافه بشكل،
لأنه هو يصنع قرار،
هذا هو. وبالتالي التأني. الأمر الثاني يحتاج حكمة، لأنه أحيانا الرؤية الاستراتيجية تتطلب أن يكون الإنسان أن يضع الشيء الصحيح في المكان الصحيح. هذا مجال أستطيع أدخل فيه ولا ما أدخل؟ قد يكون مغري، لكن حكمتي تجعلني يعني أدرك جيدا بأن هذا المكان ليس مناسبا لنا في الوقت الحالي على الأقل أو في الظروف الحالية، فلا بد تكون قيمة الحكمة موجودة لدي. ثم قيمة التعلم، التعلم هو تطوير مستمر غير متوقف لدى ذلك القائد حتى يستطيع أن يكون صاحب رؤية واستراتيجية. لا يمكن أن يتحقق هذا ما لم يكن لديه قيمة التعلم، فهو نهم في القراءة، نهم في الثقافة.
نعم، نستأذنكم دكتور، معنا اتصال من السودان، الأستاذ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ أشرف، تفضل.
الله يبارك فيك. أهمية الكاريزما الذي يهتمل بمشاكل الناس وحلها فيلتفت إليه الناس، قدرته على الربط السليم بين العمال والإدارة، أن يكون قدوة في الانضباط، أن يكون صاحب خبرة وفكرة في التجديد للارتقاء بالعمل، تكليف الناس بما يطيقون، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، مسألة الكرم والعطاء والبيان، إن من البيان لا سحرة، أن يساعد في التقارب بين الدخل المادي والمصاريفات التي يحتاج إليها العاملين، مثال ذلك توفير التأمين الصحي، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أستاذ أشرف على هذه المعلومات وهذه المشاركة الرائعة حقيقة معنا. ننتقل للأخ حمدي من الكويت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة احنا في هذه الأيام احنا محتاجين كثير لقيم القيادة. الله يجزاكم الخير. أنا بس كنت عاوز الخطوات العملية لغرس قيم القيادة في الصغار، يعني خاصة تعرفين خطورة مرحلة الطفولة، وإحنا محتاجين أن نبث قيم القيادة في الصغار.
إن شاء الله، إن شاء الله تسمع لي إجابة وتوجيه من الدكتور، بارك الله فيك. شكرا أستاذ حمدي من الكويت على هذه المشاركة. نكمل معكم دكتور في العرض أم نجيب الإخوة.
أستاذ أشرف جزاه الله خير، هو أشار إلى بعض القيم المهمة التي يجب على القائد أن يتصف بها، وستأتي إن شاء الله معنا تباعا في العرض. الأستاذ حمدي أشار إلى قضية قيم القيادة لدى الطفولة، وهذا سؤال في غاية الأهمية، وأعتقد أنه أيضا إن شاء الله نحن في الموسم الذي بعده سنتكلم عن الطفولة والقيم التي يجب أن تغرس في مرحلة الطفولة. لكن فعليا القائد، طفل القائد عندما نغرس فيه القيم المهمة التي تصنع شخصيته القيادية، سيسهل علينا مستقبلا ما نريد أن نحقق أو يحقق هو من أهداف. وأعتقد أنه أهم طريقة في هذا الجانب أن يصنع أمامه القدوة والنموذج الحقيقي، القائد العملي بالممارسة. هنا تبدأ قضية أن يصبح لدينا طفل قائد. أيضا التمكين، وسنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا بتوسع.
إذا يعني تابعنا في الحلقات القادمة يا أستاذ حمدي في برنامج قيمنا. نعود معكم مع هذا العرض.
الدور الثاني من الأدوار المهمة جدا هي قضية صناعة القرار. حتى يصبح القائد قادر على صناعة القرار يحتاج ثلاثة قيم. القيمة الأولى قيمة المسؤولية، لأنه يجب أن يتحمل مسؤولية القرار ونتائج القرار. القضية الثانية قضية الشورى، أن يكون لديه قضية نقاش وشورية وأخذ برأي الجميع، لأنه صناعة القرار تتطلب رأي مختلف الزوايا، فقيمة الشورى أو الشورية مهمة جدا لدى القائد عندما يريد أن يصنع القرار. الأمر الثالث أن يكون شجاعا، لأن القرار أيضا يتطلب شجاعة، والشجاعة تحتاج إلى نوع من يعني القوة الداخلية أنه بالفعل يتخذ ذلك القرار. إذن هذا في جزء صناعة القرار، ثلاثة قيم أيضا نحتاجها. نذهب للتي بعدها، تحقيق المنافسة. حتى تحقق المنافسة أنت كقائد تحتاج إلى قيمتين. أنا أريد أن أنافس منشآتي في مكان تريد أن تتقدم، أو هناك منشآت أخرى أقوى مني أو منافسة لي بشكل كبير جدا. أنا أريد أن أوجد نفسي داخل بيئة المنافسة، أحتاج إلى قضية الإبداع والإتيان بالجديد والتجديد والخروج عن التقليدية والمألوف، وأحتاج إلى قضية المثابرة للوصول لذلك الإبداع ولتلك المنافسة، لأن المنافسة لا تعني أن الإنسان يعمل اليوم وينام غدا، تحتاج القضية إلى مثابرة. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وهي سبحان الله مرتبطة مع بعضها البعض دكتور. صحيح. الإبداع مرتبط بالتعليم بالمثابرة.
طبعا نحن نتكلم في الأخير عن كائن حي له ارتباطات، كل قيمة تؤثر في القيمة الأخرى، بينهم يعني ارتباط يعني جزئي وكلي في بعض الأحيان. نذهب للتي بعدها، الدور الذي بعده، الدور الذي بعده قيادة الأزمات. هناك أزمة ستعصف بالمنشأة، فما هي القيم اللازم تواجدها في القائد الذي يستطيع أن يقود الأزمات بشكل جيد؟ من أهمها وجود الإيجابية ووجود التفاؤل. التفاؤل أنه يقرأ المستقبل بشكل جيد، والإيجابية أنه يقرأ أيضا فريق العمل بشكل جيد، فهو إيجابي في تعامله في قراءة الأحداث، ويرى بأن هناك فرصة واعدة يستطيع الإنسان أن ينفذ من خلالها من الأزمة الحالية. الذي لا يمتلك الإيجابية والتفاؤل لا يستطيع أن يقود الأزمات بشكل جيد، وهذا دور جدا.
كما أشار الأستاذ أشرف أن السودان موضوع الكاريزما،
الكاريزما
موضوع الإيجابية والتفاؤل، هذا مهم جدا،
جزء من عملية الكاريزما. آخر قضية من الأدوار اللي هي وهي الأهم بالنسبة لي حقيقة للشريحة التي بعدها شباب، هي قضية حشد الفريق، وهذا فيها مجموعة قيم. حشد الفريق، أنا كيف أنت أبو هشام الآن قائد مجموعة، كيف تحرك المجموعة كلها للعمل يحققون أهداف المنشأة؟
يحتاج أدوات أو قيم حتى مجموعة أحرك بهذه.
واحدة منها قضية المحبة، الرحمة، وتحدث عنها الأخ أشرف قبل قليل في قضية التحفيز، أنك قادر على أن تحفزه بشكل مستمر. قضية العمل الجماعي، التعاون والعمل الجماعي، لا الفردية نعم المؤسسية، وهذه تحتاج كقيمة واعدة. قضية الاحترام، أنك تحترم الآخرين وتتعامل معهم بقدرهم، تنصت إليهم، تستمع لهم، تتناقش معهم، تأخذ وتعطي، لا تحيدهم، لا تتناول شخصياتهم، لا تتطاول عليهم. سنتحدث عنها إن شاء الله عندما نصل لها كقيمة الاحترام في بيئة العمل، ونتحدث عن مؤشراتها. ثم قضية الصدق
مهمة جدا،
وتدخل معنا قضية الصراحة والشفافية. أنا أكون صادق معك، أنا كيف أحرك طاقاتك إذا أنت شعرت في لحظة من اللحظات أني لا أعطيك المعلومة الصحيحة؟ أنا أوري في المعلومات، أعطيك معلومة أخفي معلومات. قيمة الصدق، قيمة الأمانة، يعني لن تتعامل معي بارتياح ما لم أكن أمين، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يسمى بالصادق الأمين قبل الإسلام، ولذلك كان له قيمته عند يعني زعماء قريش. قضية الأمانة. آخر قضية من القيم التي تحقق حشد الفريق بشكل إيجابي وجيد هي قضية العدالة والعدل. أنا لا يمكن أبو هشام أن أعمل معك وأنت قائدي مثلا، أو أنا قائدك في المجموعة، ولا أعدل بينك وبين أبو أحمد ولا فلان ولا ترى نحن.
هذا السؤال سبحان الله دكتور وصلنا من مشارك شاهد الحلقة عبر البث المباشر لليوتيوب، يقول من كان لديه قائد لا يكون عادل في توزيع المهام، كيف أبين له عدم الرضا؟
طبعا يعني من المهم جدا أن نعي جيدا أن أي ممارسة خاطئة للقائد قد تحتمل أحد أمرين، إما أنه يمارسها على أنها هي صواب، أو يمارسها على أنه لا يعرف أنها خطأ أصلا. ففي كلا الحالتين أنا أحتاج أن أبحث عن المدخل الصحيح بالطريقة الصحيحة بالتنبيه المناسب. اختيار الوقت والزمان والكلمات التي تقول لذلك القائد جيد، لو كان هناك استشهاد، وجيد لو كان هناك دلائل تعطيه إياها، جيد أن يكون الكلام منطقيا وليس مرتبطا بمصلحة شخصية لك. كل هذا سيساعد على إقناع القائد، لأن عندما أتكلم مع القائد عن قضية فيها خطأ في عملية العدل والمساواة ثم يظن أن القضية خاصة بي أنا شخصيا، أنا جئت أطالب بحقي، وإن كان هذا حق مشروع صحيح أن تطالب بحقك، لكن كإقناع وتعزيز لقيمة معينة جيد أن تعطيه مظاهر عامة على مستوى المنشأة.
نختم معكم بإجابات سريعة لأسئلة أيضا وصلتنا. ولي الدين يقول كيف أكون قائد محبب وفي نفس الوقت أكون حازم؟
اقترب من الناس، أسس قواعد في التعامل بينك وبينهم، أنا ذاك ستكون على شعرة معاوية تمسك الأمور من المنتصف. فلا أنت الشخص الذي تضحي ببيئة العمل ونظام بيئة العمل، ولا أنت الشخص القاسي الذي لا تنظر إلى الإنسانية في التعامل مع الآخرين.
نايف من اليمن يقول كيف أكون بارع في إدارة عملي وأعمالي؟
النمو، التطور المستمر، وقبل ذلك الإخلاص لوجه الله جل
وعلا، ومتابعة الحلقات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، أنا حسن من المغرب، كيف يمكننا أن نحقق أهدافنا وإطلاق العنان لإبداعاتنا في ظل استهزاء المجتمع؟
المبدع يجب أن يعي جيدا أن لا يصغي بإذنه إلى الآخرين. لو أصغى كل مبدع في تاريخ الأمة الإنسانية والبشرية كاملة ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ما وصلنا إلى الكهرباء ولا وصلنا إلى التقنية لو أننا أصغينا إليه. الواجب أن نغلق آذاننا عن هؤلاء المحبطين، هؤلاء فئة مجتمعية لن يخرج من دائرة التواجد، هم موجودين وهذا عملهم هو الإحباط. دوري أنا أنني أحدد هدفي وأعمل عليه حتى أصل إليه
بإذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير لكم دكتور على هذه الحلقة الرائعة. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور فؤاد مرداد على هذه الحلقة، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة وتواصلكم معنا. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.